بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث أم سلمة توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جامع الكلم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التلازم
تحت حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
قال: وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن.
يقول: وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه. ينبغي له التنزه، ينبغي هنا بمعنى يجب عليه، يحرم عليه أن ينتفع بهذا، بل يجب عليه أن يتنزه عن هذا الربح. ليه؟ لأنه احتكر احتكارا منهيا عنه، وما ترتب على المنهي عنه فلا يجوز الانتفاع به. نعم.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه من ربح عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد في رواية عنه: في من أجر ما استأجره بربحه أنه يتصدق بالربح. وقال في رواية عنه: في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب أنه يتصدق به. وقال في رواية عنه: فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدأ صلاحها أنه يتصدق بالزيادة. وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحبة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم إذا لم يصبه، فقالت: إنما هي أيام قلائل، فما رابك فدعه، يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو.
طبعا إذا لم يصده هو وصيد له فإنه كما لو صاده هو. المحرم يصطاد، إذا اصطاد حرم عليه هذا الصيد. طيب، المحرم إذا صيد له من أجله حرم عليه أيضا. المحرم إذا أكل صيد حلال لم يصده من أجله هذا مباح له، وكل ذلك فعله أو وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما صيد له ولم يأكله فإن النبي قد رد على أبي ثعلبة الخشني هذا. وأما ما صيد ولم يشر إليه ولم يصد له فإنه يأكله، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم. وقد فإذا ما في داعي أن يتنزه لو كان أو لم يصده ولم يصد له، فإن صاده حلال وقدمه له فإنه يأكل منه ولا إشكال فيه. نعم.
وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل، لأنه
انتبه هذه المسألة، الخروج من اختلاف العلماء، العلماء اختلفوا، فهل أنا إذا خرجت من الاختلاف هذا، طبعا إذا ترجع عندي شيء، إذا ترجع عندي شيء بالدليل أعمل به، لكن إذا ما ترجع عندي شيء فالخروج من الخلاف هل هو أفضل؟ وقد يستدل بهذا على أن الخروج من الخلاف من اختلاف العلماء أفضل، لأنه أبعد عن الشبه. ولكن المحققين
من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه.
تمام.
فإن من مسائل اختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها.
تمام.
وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك.
إذا أنا ألجأ إلى الترجيح، عندي ترجيح أعمل به ولا أقول أخرج من خلاف العلم، لكن إذا ما في ترجيح وكذا فالأولى أن أخرج من الخلاف، إنما مع الترجيح أعمل بالراجح لدي. نعم.
وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولسيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك.
نعم.
وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها.
وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، لأنه مخالفة، مخالفة بسنة أخرى وبعمل الأئمة، عمل الأمة. نعم.
وكذا لو كان قد عمل به بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل. وها هنا أمر ينبغي التفطن.
حقيقة هذه قاعدة عظيمة، عظيمة جدا ودقيقة، وهي يا إخوان
عمل الأمة، عمل الأمة على أمر.
طيب، عمل الأمة على أمر فقط ولا ماذا؟
وفي المقابل شذوذ.
وفي المقابل شذوذ. ليه بقى؟ احنا عندنا عمل الأمة هنقول آه نعم، الله عز وجل لم يجمع الأمة على ضلاله، فالأمة ما تعمل بشيء وضلال. هنا بقى الجميل في هذه القاعدة الظهور بقى، يقول فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقه. يعني إذا ستجد الحق معمول به أكثر عند الأئمة والعلماء، ولو وجد قول شاذ يخالف هذا، يعني مثلا نقول مثلا إيه زكاة التجارة وكذا، لا زال عمل المسلمين على القول بزكاة عروض التجارة وكذا، هذا عمل المسلمين، وإن خلف في ذلك أهل الظاهر، فإن أهل الحق دائما عندهم ظهور في مسائلهم، ولو وجد من خالف في ذلك فهذه أقوال شاذة وأعمال شاذة. إذن الأمة معصومة من أمرين، من أن تعمل بباطل أو بخلاف السنة، أو أن يظهر خلاف السنة على السنة، أن يظهر خلاف السنة على السنة. نعم.
وهنا أمر ينبغي التفطن.
ولهذا مثلا، مثلا الزيادة على 11 ركعة في الوتر هذا عمل المسلمين لا زال في عصور الأئمة وكذا، فلا أتي أنا أهجر هذا من أجل مثلا قول قاله بعض الناس من المتأخرين أو من المتقدمين، حتى لو قول عند المتقدمين. ومثل هذا نجد جل اختيارات أهل الظاهر مهجورة، لأنهم لا يخالفهم فيها إلا أهل العلم الأثبات من الأئمة الأربعة من أتباعهم ومن غيرهم، تجد أهل الظاهر فقط هم القائلون بهذا. يعني من خلال هذه القاعدة نستنتج أن العلماء لو كانوا في ناحية وأن أهل الظاهر في ناحية، أننا لا نرجح كلام أهل الظاهر على كلامهم، لأنه مستحيل أن تجتمع الأمة كلها على هذا القول وهذا العمل ويخالفه أهل الظاهر، فيكون أهل الظاهر حجة في هذا الباب، وهم على باطل في مصادر استدلالهم فيما يتعلق بالقياس، هم على باطل فيه إذ نحوا القياس، وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمين. يبقى هذه مسألة فإذا الحقيقة فإذا جليلة فإذا عظيمة، تبهتم يا إخوان؟ يبقى من خل عمل المسلمين على هذا، ظهور هذا في عمل المسلمين ولو قال البعض بخلافه، مثلا التنفل على الراحلة في الحضر، صلاة النافلة في الحضر، هذا لم يكن عمل المسلمين، لما يصلون على ماذا؟ على الراحلة في السفر، أما في الحضر هذا غير معروف عندهم، هذا غير عندهم. فلو قال البعض بجواز ذلك فنقول هذا خلاف المعمول الظاهر به عند الأئمة. يبقى الحقيقة هذه قاعدة استفدناها اليوم، قاعدة ذهبية، سبحان الله، لا يزال الخير في كتب أهل العلم، بس فين الصبر على هذا؟ يبقى يقول هنا فإن وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس، زي من أمس محرما، من أمس ولم يطف أقصد بالبيت بعد أن تحلل التحلل الأول، رمى ونحر أو حلقة رمى وحلقة ثم أمس ولم يطلق بالبيت عاد محرما، فيه أثر لكن العمل مهجور، عمل أهل العلم مهجور في هذا. لكن قيل عمل به واحد من أظن الصحابة اللي هو ابن الزبير أو من التابعين أبو الزبير، ما أدري محضورنا الآن هو ابن الزبير أو أبو الزبير كما نقل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن لم يكن هذا عليه العمل. مسألة صيام السبت أيضا ما في عمل عليها، ولا بوب الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم بهذا التبويب. يبقى مسألة العمل مهمة جدا، حتى لو عمل به بعض السلف أو بعض أهل العلم، لكن نقول هذا ليس ظاهرا، إنما الحق ظاهر من جهة العلم ومن جهة العمل. يقول وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل. إذا ظهر العمل واشتهر وكذا حتى لو عمل البعض بخلافه فإن هذا يكون إن شاء الله مصوبا لهذا القول ولهذا العمل، ولهذا ننظر إلى ما عليه المسلمون في هذا. نعم.
وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا.
يعني إذن قد يشدد على هؤلاء إذا أرد شيئا ورعا، احدث شيء من الورع والعمل شيء من الورع في أمور يسعهم العمل بها ولكن لم تركوا ذلك ورعا، إذا كان منغمسا في المحرمات ينكر عليه، قال له اتق الله، يعني أنت تأكل الربا صراحة وجيت تتورع في مسألة كذا، فأنه ينكر عليه من أجل هذا. نعم.
وسأل رجل،
ليس معناه أنه افعل المحرم واترك الورع، ولكن هذا من باب الإنكار عليه، يعني كيف تفعل الكبيرة وتأتي أنت إلى صغيرة أو إلى أقصد شيء من قبيل الورع وتلتزم ولا تلتزم الانتهاء عن الكبيرة؟ اتق الله، فإن المبدأ لا يتجزأ. نعم.
وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال إن كان بر أمه في كل شيء،
بر أمه في كل شيء ولم يبقى من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه يضربها فلا يفعل. شوف هذا الجواب ما شاء الله، ما أتقنه وما أحسنه. يقول يسألك رجل فيقول أمي تأمرني بطلاق امرأتي، طبعا في الأصل ما يلزمه، لكن يفعل هذا أو ما يفعل. يقول إن كان يبر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. نعم.
وسئل الإمام أحمد،
الزوجة ولا الأم؟
الزوجة. تقول الزوجة يعني أنت بعد كل السنة لم يبقى إلا الزواج، فبعد كل السنة كل الزواج بعدها.
وإذا كان مفرطا فعلا يقال له ذلك، يعني الرجل ما يصلي صلاة ويسيب خمسة مثلا أو يصلي في البيت وحليق وصاحب دخان ووقع في محرمات عديدة ثم يقول أنا أريد أن أتزوج عليك من أجل ماذا؟ تحقيق السنة. فإن قالت على وجه إنكار يا صديقة مش وجه اعتراض على التعدد كتعدد، يعني تقول لو دونك بينك وبين التعدد كفضل، لأن التعدد هذا مسنون وليس أنه واجب إلا في حالات قاصرة أو مخصوصة، فهي تقول له اترك، تقصد أنه افعل الواجبات واترك المحرمات ثم التفت إلى السنن والمستحبات. إن قالت ذلك نعم هذا محل إنكار صحيح، لكن إن قالت ذلك لمن يقوم بالسنن والواجبات؟ لأن الغيرة قد تحملها أن تقول ذلك ولو كان زوجها يفعل الواجبات ويترك المحرمات، فتقول له يعني أنت فعلت كل شيء، حينئذ يقول له هو بقى منكرا دلين على سنة أفعلها، إذا كانت غائبة عني دليني. نعم بحسب استطاعتي أفعل كل السنن، بقي لسنة التعدد بس، وإلا لو كان عندي سنن غائبة عني قولي لي يلا ما الذي يغيب عني وأنا الآن أقوم لك فورا بتنفيذه. نعم نعم
أنا أتكلم على الشبه، يعني مثلا طلاق طاعة الأم في طلاق الزوجة ده شبه، وهنا أيضا شبه، لكن مثلا الزواج هذا ليس بشبه، ده متفق عليه أنه شبه، فهل القاعدة هذه خاصة بالشبهات ولا ممكن تتعدد لما
هو فعلا التوجه هذا يكون وجيها إذا كان كذلك. يعني أنت الآن معروف أن التعدد هذا مشروع وكل شيء خلاص، اي نعم ما فيش فيه شبه مشروع كل شيء، بس هو ماذا داخل في قاعدة المستحبات. طيب والمستحبات فيها اذا تزاحمت يقدم الاعلى، فيكون الكلام هنا في تقديم ايهما. طيب ده في المستحبات، لو كانت مستحبات كيف وانت واقع اصلا في المحرمات؟ فتقول لك انت تبحث عن السنة وانت واقع في ترك واجب، فان كان من هذا القبيل فنعم. ليه يا اخواني؟ لان يخشى على هذا الواقع في محرمات انه اذا عدد اضاف الى المحرمات محرما اخر، الا وهو الظلم، لان من لم يتورع عن المحرم في غير التعدد سوف يقع في الحرام اذا عدد وسيظلم، هذا مظنة الظلم. نعم، ولهذا نقول ترى يقبل من هذا الانكار لو كانت صادقة، وترى لا يقبل منها اذا كان الزوج قد اتى بالواجبات وترك المحرمات واتى بالسنن، فيقول لها نعم انا اتيت بالسنن. نعم.
وسئل الامام احمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها حزمة البقل، فقال احمد ايش هذه المسائل؟ قيل له ان ابراهيم ابن ابي نعيم يفعل ذلك، فقال احمد ان كان ابراهيم ابن ابي نعيم فنعم، هذا يشبه ذاك،
يعني مثل هذا نعم يلتفت الى مثل هذه الاشياء. نعم.
وإنما أنكر هذه المسائل مما لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع، وكان الإمام
نعم
وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرته يستمد منها. واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته، فقال له اكتب، فهذا ورع مظلم.
طب لماذا ما قاله أنت ورع؟ مثل ما يفعله أحمد. أحمد ما يأخذ من محابر أصحابه، أحمد ما يأخذ من محابر أصحابه، وإنما يخرج محبرته فيأخذ منه. طيب لما جاءه رجل وأراد أن يستأذنه فقال أخذ محبرتي، فقال أكتب، فهذا ورع مظلم، يعني أنا ما وضعت المحبرة هذا إلا وأنا أذن في ذلك، لكن أحمد نفسه يستعمل ورع، إشارة إلى أن إيه ما قعده ابن رجب من أنه إنما يستعمل هذه المسائل من هو أهل لها. نعم.
واستأذن رجل آخر في ذلك فتبسم فقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع وكان ينكره.
فتبسم رجل آخر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، يعني يصل ورعي ورعك لأن استأذن فكذا ما بلغ ورعي ورعك هذا، وهذا إنما أراد به التواضع. نعم.
وكان ينكره على
من لم يصل المروذي كتابا اسمه الورع، وكله مستقى من كلام أحمد رحمه الله تعالى غالبا. نعم.
وكان ينكر على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه، وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وسيأتي مزيد لهذا الكلام.
الضرع عندنا يعني أن الخير تتمنى به القلوب عند الاشتباه والشر ترتب منه وتتمنى إليه، يبقى عند الاشتباه، أما ما عرف حلاله وحرامه فمرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى النص.
نعم. وسيأتي مزيد لهذا الكلام على حديث النواس بن سمعان إن شاء الله تعالى. وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة عن بشر بن كعب.
صعب جدا يا أخوان الكتاب، يعني من الكتب المهمة والمفيدة والجامعة الحقيقة في علم السلف وأثارهم فيما يتعلق بهذه الأحاديث، ولهذا كتاب جامع لهم والحكم، كتاب صعب مو بسهل. نعم.
وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة عن بشر بن كعب أنه قرأ هذه الآية فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله.
إن دريت ما مناكبها هذه فأنت حرة لوجه الله. قالت مناكبها جبالها، فامشوا في مناكبها. قال فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته، فسألهم فمنهم من أمره ومنهم من نهاه، فسأل أبا الدرداء فقال الخير طمأنينة والشر ربة، فضر ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى هذا؟ لما قالت مناكبها جبالها، يقول فكأنما سبع في وجهه.
تحتمل
لا تعلم كيف.
اختلف المفسرون فيها. اختلف المفسرون
للاختلاف الاشتباه، يعني انا محتمل هذا وغيره،
محتمل هذا وغيره، فلذلك عمل بالاحضر قالوا لا
هذا اللي هذا الذي يظهر، لان الجبال ايضا من الارض، لان على ظهر الارض فمحتمل. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى ان الصدق طمأنينة والكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، كما قال في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أن تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. ومن هنا كان العقلاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه يا وبر لك أذنان،
يا وبر لك أذنان وصدر وإنك لتعلم يا عمرو، فقال والله إني لأعلم أنك تكذب. جاء في لفظ إني لأعلم أنك تعلم، إني أعلم أنك لكاذب. نعم.
وقال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب. قال كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن، فتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية، ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيلمة، فتتفكر فيما جاء به فتقرأ ألا يا ربة المخدع قد هيئ
لك المرجع.
نعم. يعني قوله لسجاح حين تزوج بها قال فترى هذا يعني القرآن رصينا عجيبا يلوط بالقلب ويحسن في السمع، وترى ذا يعني قول مسيلمة باردا غصا فاحشا، فتعلم أن محمدا حقا أتى بوحي وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل.
ولهذا الإعجاز في هذا، الإعجاز في نظمه في هدايته في قضيته في كل هذا، إنما نفس اللفظ يا أخوان يعني كلفظ الكلام كمفرد موجود في كلام العرب، ولهذا فليأتي بمثل يعني بمثل الناس، كلمة الناس بمثل كلمة يا أيها، بمثل كلمة أمنه، بمثل كلمة كفره، بمثل كلمة هدى. طب هذا موجود في كلام العرب، يعني موجود نفس اللفظة كمفردة، لفظة كمفردة على حدة، هذا موجود هذا موجود في كلام العرب، الحمد، يعقلون، يتفكرون، هذا موجود في كلام العرب. لكن المراد هذه الألفاظ في نظمها الموجودة هذه، هذه لا يمكن يأتي بشر بمثل هذا أبدا على الإطلاق. ولهذا لما قال هنا ألا يا ربة المخدع قد هي لك المضجع، إيه القضية هذه؟ ده القرآن هذا. لكن لما سمع العرب هذا القرآن أذعنوا له. يبقى اللفظ كمفردة الله قال بلسان عربي مبين، نفس اللسان الذي تتكلمون به. فالعصا والبعوضة وكل هذا جاء في لغة العرب تتكلم به. لكن ما هو المعجز في هذا القرآن من جهة نظمه، من جهة هدايته، من جهة قضيته، من جهة إخباره بالغيوب، من جهة كثير، جهته الإعجاز في هذا كثيرة جدا ومتعددة. نعم، نقف في الحديث الثاني عشر.